بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. طبعا بالأمس عندي مجموعة اتصالات ما استطعت الإجابة عليها لضيق الوقت. الأخ محمد من الأردن يسأل، يقول هل يجوز للإنسان لما مثلا يريد أن يصلي ركعتي سنة الفجر يعني يجمع بينها وبين تحية المسجد وبين سنة الوضوء؟ أخوي محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا. أولا الأصل أن الإنسان يأتي بالعبادات كما هي، لأن الإتيان بالعبادة والإكثار منها هذا شيء طيب مما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا سنة الوضوء ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث بلال وأيضا في حديث أخرى، ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعته لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له، تصليها وبعدين إذا دخلت المسجد تأتي بتحية المسجد أو تأتي بالسنة القبلية. لكن إذا أحببت أن تجمع بينها، عموما عندنا تحية المسجد اللي يعبر عنها الفقهاء بتحية المسجد هي أنك إذا أردت أن تجلس في المسجد ما تجلس إلا بعد أن تصلي ركعتين أو أن تأتي بأي صلاة. يعني أحيانا مثلا شخص دخل المسجد وعند صلاة منذورة نذر أن يصلي ركعتين، لو صلى النذر كفى عن تحية المسجد. أو شخص مثلا دخل الآن مثل حالتك داخل يصلي السنة القبلية، صلاة السنة القبلية هذه هي بحد ذاتها تحية المسجد، لأنك أوقعت جنس صلاة هذا المعنى. فيعني مثل الآن لما تدخل مجلس في أكثر من شخص تسلم سلام واحد على الجميع، كذلك إذا أتيت بسنة الفجر القبلية أو سنة الظهر مثلا هذه تجزيك عن تحية المسجد. وأيضا عندك ما يتعلق في قضية مثلا سنة الوضوء المستحبة هذه إذا حبيت أنك تنويها أيضا فيجوز ذلك. طيب عندي مكالمات تنتظر، ما أحب أن نطيل عليها. تفضلوا. تفضل جميل.
الشيخ الأخير شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية ونطلع عنك.
حياك الله جميل.
شيخ سؤالي الحين، نحن عندنا في هذا الموسم موسم حلوة التمر ما شاء الله.
إيه.
ونحصل ونسوي ونكنز ونسوي له ونطلع منه زكاة. لكن الزكاة إحنا عندنا في عمان الظاهرة والباطنة والداخلية والشرقية وهذه تختلف من كل، إحنا عندنا في الباطنة التمر ضعيف شوية. والعمال السابقة تغيرت وبقت عمال الحين أجنبية وبيعفوا التمر.
أيه.
وضعيف لما نزكي من هذا التمر الجماعة ما يأكلونه، كذلك يعطون الحيوانات بطريقة غير صحية، يرمون كذي في الدروس الله يعزك. وما يعتنون فيه. الحين سؤالي، لو بعنا التمر هذا حلو أعطيناها بدال التمر فلوس نفس القيمة ونفس الوضع، هل يجوز يا شيخ؟
أبشر يا جميل، أبشر.
الله يبارك فيك ويعطيك ربي العافية.
مرحبا ومسهلا. هلا فضل يا مريم.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام.
بغيت أسألك يا شيخ، الحين بالنسبة للحاملة اللي بتضحي يعني تمسك عن شعرها من القص ولا ما استرحوها عادي وتغسلوا كل؟
يعني هي حامل؟
لا يعني بيضحون بتضحي.
هي المرأة تبغى تضحي يعني.
إيه، لكن بالنسبة لشعرها يعني.
إيه؟
ما تغسل وتمشطه ولا بس؟
إن شاء الله.
قص بالمقص.
إن شاء الله إن شاء الله.
تسلم الله يخليك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا علي.
مرحبا شيخ.
أهلا وسهلا علي.
شلونك عن الشيخ العزيز؟
مرحبا أخوي ومسهلا. تفضل.
الشيخ يرحم والديك، كان عدة مرات متصل عليك. أنا أريد أقرأ بالآية الوحدة بالصلاة النافلة، أصلي أقرأ أكثر من سورة بنفس السورة. ليش؟ لأن أنا عندي وساوس شديدة.
أيه.
مثلا أقرأ قل هو الله واحد ثلاث مرات، مثلا خمس مرات، لأن أنا أحتاجهن. أنت رشدتنا قلت بي وساوس روح للطبيب. أنا رجل يعني ما أقدر أروح للطبيب، يعني أنا رجل ما عندي تمكين أروح للطبيب. طبيب عندنا بالعراق غالي، يكلف له 300-400 ألف يعني.
لا هو علي، علي الله يرضى عليك، أنا ما أرشد دائما كل موسوس يذهب إلى الطبيب، في حالات خاصة. لكن الأصل في علاج الوسواس هناك علاج شرعي ولله الحمد من خلال جملة من الخطوات اللي دائما أنا أذكرها وأرشد إليها الناس. في حالات أحيانا أجتهد أشوف بأن هذه الحالة تحتاج إلى طبيب نفسي عاقل وناضج والحمد لله ما عنده الأشياء المخالفات الشرعية
منه ومنه.
طيب عموما السؤال واضح، عطني السؤال الثاني.
الثاني أنا أدري بنفسي
إيه؟
عندي أذية للآخرين
إيه؟
وأنت همين أنا متابع البرنامج ما جاي أحكي شلون ما كان ابن جيب، أنا متابعك صار عدة سنوات.
إيه نعم.
رشدتنا قلت اللي يأذي الناس مثلا يدعي لهم أو كذا من هالقبيل وبعدين وراها قلت يتصدق عليهم.
هذا اللي ماتوا يعني
ما تقول له أحياء ولين إحنا بالعراق ما أقدر تقول له أني اختبتك أو نحكيت على عبك يعني يصير مشكلة كبرى أزقدها.
يلا صحيح.
فأصدق ممكن أصدق بش اسمه أصدق بعمال البير مثلا ركعتين الناس اللي من الليل مثلا من الضحى أعتبر هاي الإساءة مالتي إلي هاي الركعتين النافلة إن
شاء الله يعني.
هسه يعني أعرف السؤال أريد يعني إلي ممكن يصير يعني
حاضر.
أنا أكرر لي أنا قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس إن الدول ذن إن شاء الله.
حاضر يا علي تسمع الجواب بحول الله. مرحبا مرحبا والديك والديك. من تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
دورك شيخنا.
حياك الله يا محمد.
شكرا أنك جوك على سؤال البارح اليوم.
حياك الله يا محمد.
بارك الله فيك. الشيخ بدي أسألك عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه.
لعقبة بن عامر.
إيه.
إنك لم تقرأ سورة أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من أن تقرأ قل أعوذ برب الفلق.
إيه.
فإن استطعت أن لا تفوتك في صلاة أفعل.
نعم.
يعني السورة هاي في الصلوات ولا عقب الصلوات؟
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير الجزاء.
مرحبا مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ بسألك العشر الأوائل من ذي الحجة.
إيه.
أحياء الدعاء والصلوات يعني في النهار أكثر شيء مش في الليل يعني مش نفس العشر الأواخر ولا عادي الاثنين.
إن شاء الله. الأول.
سؤال الثاني أبين فيك.
قول لا إله إلا الله.
فضيلة الشيخ بسألك أنا عندي مش يقولون الصدقات أو الزكاة الأقربون أولى خصوصا إذا كان شسمة يعني أعرف إن هاي الحرمة مطلقة وعندها بنت وبينها ويعني شوية أهلها اللي أهل بيتها يعني أمها وأخواتها شوية طردوها من مش تدقى روحي مكان يعني بعيد عنا عشان بنتك تسوي لنا حشرة. هل مثلا إذا طرشت لها فلوس زكاة هل يجوز هي حرمة أخوي بس مطلقة يعني طلقها
زوجة أخوك؟
كانت حرمة أخوي ويابت منه ولد ابنية سوري. هل وأيد أنا أسوي شيء مثلا بالدس بدون أهلي لأن أحس ما بيوافقون
إن شاء الله.
يلا شكرا طويلة.
مرحبا أختي. فضلي سيف.
السلام عليكم شيخ عزيز كيف حالك؟
عليكم السلام.
اي والله الشيخ عزيز عندي سؤال بسم الله بس سؤالين.
تفضل يا سيف.
طال عمرك. السؤال الاول بالنسبه احنا صلينا العصر اليوم وفي خلال الصلاه الامام يصلي ركعه ثانيه فجر حد مامون قال له يعني سبحان الله كذا فقام الامام كمل الركعه الثالثه وجلس وبعدين قام كمل ركعتين الثانيه يعني صلى خمس ركعات في صلاه العصر. طبعا انا عندي معلومه بخبرت اقول لك انا خفت وشوش يعني لما الواحد قال له سبحان الله وقام فلما اقول له يمكن ما يصدق يمكن ما ينزل يعني يكمل الصلاه
يعني هو يا سيف سيف صلى خمس ركعات
كاملات وبعدين صلى بعد ما خلص يعني صلى سجود السهو يعني طبعا صليت معهم أربعة خمسة ما كملت جلست لما المولد باقين صلوا خمس ركعات معه لأنه ما يمكن ما عنده فكرة ولا كان يتابع الإمام معه بس أنا جلست ما كملت الرابعة الخمسة.
أي أنت الآن تعرف بأنه قام الخامس وجلست.
ايوه كملت أربعة وخمسة ما كملت معهم.
الإمام الأصل صلاة صحيحة لكن اللي وهم واحد قال سبحان الله كذا.
ايوه كان هو بيجلس الركعه الثانيه ولكن لما كان بيجلس اللي وراه ما حد هو من الشباب يعني جزاهم الله خير حتى كلمته فقال سبحان الله فخرها الامام قام يعني فكمل ركعه ثلاث ركعات
جلس
وبعدين صلى ركعتين الثانيات في الخمس ركعات يعني.
طيب يا شيخ.
بعد ذلك صلى سجود السهو في خلال بعد ما يعني خلص الركعة الخامسة صلى سجود السهو. هو.
طيب.
الحالة هذا شو الحكم عن الصلاة؟
إن شاء الله. سؤالك الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة للذبيحة، أنا طبعاً بأخذ ذبيحة عن طريق واحد من الأخوة وبدفع له فلوس كذا، لكن هم يذبحوا عندهم في البيت. أنا كنت أذبح عندي معي في البيت يعني، وهو قال لي إحنا نذبحها مع بعض بيتنا يعني، بيتهم يمكن مسافة عن بيتنا. فما حكم الذبيحة؟ لأن أنا أصلاً ناوى ضحية يعني.
إن شاء الله يا سيف، أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا نور.
السلام عليكم شيخنا الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي شيخ، هل تجوز الأضحية على المتوفي؟
إن شاء الله.
ونحن أربعة خمس أشخاص، والدتي ونحن الأربعة أولاد، بدنا نجمع مبلغ ونشتري كبش. يعني هل يجوز في الأضحية الواحدة أكثر من شخص؟
يعني أنتم مين اللي في البيت ينفق على البيت وكذا؟
لا. نحن يعني شيخنا نحن نأخذ مساعدات من الدولة اللي أيه. عايشين بألمانيا.
نعم.
في إن لكل شخص له راتب معين. فبدنا يعني كل شخص يتبرع بمبلغ وبدنا نشتري أضحية.
إن شاء الله يا نور.
سوريا طبعاً الأضحية تكون.
نعم.
يعطيك العافية.
مرحبا أختي، هلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر، أرجع إلى الأسئلة. فراس من الشارقة بالأمس يقول بأنه مسافر في فترة العيد، يقول ما أدري، يقول أنا رايح لسوريا أو رايح الخارج، يقول هل الأضحية هنا أم هناك؟ ويسأل عن صيام يوم عرفة، يقول أنا ما أقدر على صيام يوم عرفة لأني معي سكري وشيء من هذا القبيل. أولا يا فراس بارك الله فيك ورضي الله عنك ويسر الله رحلتك أنت ومن معك. بالنسبة لقضية الأضحية الأفضل أن يضحي الإنسان حيث ما كان، هذا هو الأفضل. فإذا كنت هنا ضحي، إذا ذهبت سوريا ضحي في سوريا، ذهبت إلى أوروبا مثلا أو إلى أي بلد آخر ضحي هناك، هذا هو الأصل. إذا كان فيه مشقة عليك وصعوبة عليك، يجوز أنك توكل في أي مكان، في هنا ولا في سوريا في أي مكان، ممكن أنك توكل بذبح الأضحية. بارك الله فيك. أنا تكلمت عن الأفضلية والأخيرية والأحسنية، أنك تضحي في معك وتطعم نفسك وأهلك من الأضحية. تقول والله في صعوبة علي ومشقة، ما في بأس أنك توكل أحد يذبحك. بالنسبة للصيام يوم عرفة، سنة مستحبة يا أخي الفاضل، وليس بفريضة وليس بواجب. ولذلك لو أن شخص ما شاء الله اللهم بارك عنده صحة وعافية وما عنده أي مشكلة وما حب يصوم، ما حد ينكر عليه، ما يجوز لأحد ينكر عليه، ولا يجوز أحد يقول له ليش ما صمت. هذه سنة مستحبة ولله الحمد والمنه. يعني الإنسان الذي يصوم له الأجر، يكفر الله عنه الذنوب سنتين كاملتين. اللي ما صام ما عليه شيء ولا عليه إثم، ما عليه إثم. وعموما إذا كان الشخص قديما يصوم دائما يوم عرفة سنوات طويلة ويصوم يوم عرفة، ثم مرض وما استطاع، يكتب الله عز وجل له أجر صيام يوم عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له أو كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فهذا إذا كان مواظب. أما إذا كان لا مش مواظب على هذا الأيام ما لها أجر. أما إذا كان مواظب ثم منعه مرض، فهنا نقول له بأنه يؤجر إن شاء الله. فراس يقول لي صاحب وكذا، يقول دائما يعني بينه وبين النقاش، يقول جينا عند الجامع دخلنا نصلي، هو رفض قال لا أنا أخذ بالمذهب الفلاني. يقول يعني يتكلم أحيانا في قضية مثلا مسألة قراءة الفاتحة، يقول في الصلاة السرية ليست بلازمة وشيء من هذا القبيل، ويريد يعني كلمة حول هذا الموضوع. أخوي فراس بارك الله فيك، أولا من الجميل جدا أن يكون هناك حوار علمي ونقاش بين الأصدقاء وبين الإخوة وبين الناس والجيران، فيضيفون إلى أنفسهم إضافات جيدة ويعني يشغلون الوقت في طاعة الله عز وجل. فالله سبحانه وعز يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الاستثمار واستغلال المجالس الصحبة في ذكر الله عز وجل، فهذا شيء جميل. الأمر الثاني، لا يجوز للإنسان ويحرم عليه أن يتبع هواه، وإنما الواجب عليه أن يتبع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا بطاعته وبطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا اتبع هواه فقد انزلق منزلقا خطيرا يخشى على دينه ويخشى على إيمانه. ولذلك بعض الناس وللأسف الشديد يجادل أهل العلم، يجادل أهل الحق لأجل المجادلة ولأجل المخاصمة ولأجل المراء، وهذا لا يجوز ومحرم. فتجد الرجل ليس عنده الأهلية للفتوى أو للحكم أو لشيء، فتجد هكذا يتقحم هذا الباب ويحاول أن يرفع صوته ويظهر كلامه ويظهر كذا على أساس يثبت يقول والله أنا كذا، هو ما عنده العلم الشرعي، ما عنده القدرة على كذا، وإنما هكذا يسمع من هنا ومن هناك. هذا لا يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالمراء والجدال مرفوض في الإسلام، وإنما الحوار والجدال بالتي هي أحسن، الجدال بالتي أحسن. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، النقاش والحوار وابتغاء الحق. ولذلك الشافعي رحمة الله عليه يقول قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول خصمي خطأ يحتمل الصواب. وكان يقول والله إني لأفرح أن يظهر الله الحق على لساني خصمي، يعني إذا صار حوار وجدال يقول أفرح أن الله عز وجل يجري الحق على لسانه بحيث أنه يكون حافظ دليل ولا حافظ شيء. وهذه مسألة مهمة. لذلك إخواني يعني للأسف انتشر الظاهرة متأخرة هذه، يقول بعض الناس بسبب التقميش من هنا ومن هنا يصير عنده معلومات ما يصير عنده علم. في فرق بين العلم وفرق بين المعلومات. أغلب الناس الآن عندهم معلومات من هنا ومن هنا بسبب هذا الفضاء المفتوح، بسبب هذه وسائل التواصل الاجتماعي يحصلون معلومات شرعية ودينية ودنيوية واجتماعية وصناعية وطبية. هذه معلومات، هذه معلومات. العلم الشرعي لا، المبني على قواعد وأسس. فأصبح بعض الناس يعتقد بأنه خلاص ما دام أنه والله بدأ يسمع خلاف علماء هنا وهنا، قال يا أخي خلاص ما في وصايا علينا وما في وصايا على العقول، وكل واحد حر يا أخي في رأيه. وهذا غلط. الله عز وجل بعث محمدا عليه الصلاة والسلام وصي علينا، وصي على كل مؤمن يدل على الخير. العلماء أوصي على الناس يدلونهم على الخير ويحذرونهم من الطرق التي تقود إلى النار والعياذ بالله. الوالدين أوصي على أولادهم، المعلم وصي على تلاميذه، الصاحب وصي على صاحبه إذا كان فعلا أكثر علم منه. ولذلك هذا الانعتاق من هذه الضوابط يمثل تهتك خطير جدا. يعني الإنسان في النهاية قد يعني ينعتق من الدين كله، لأنه مثل ما ذكرت أنت بالأمس اللي يقمش من هنا ويأتي من هنا وش باقي له؟ ما الذي بقي له من الدين؟ ويقولون في رجل قديم من هؤلاء المتسلقين الوصوليين ألف كتاب سمى الرخص، جاء للمذاهب الأربعة رخصة هنا ورخصة هنا ورخصة هنا ورخصة هنا، فقدمها لأحد الخلفاء يتزلف ويتقرب إليه. فهذا الخليفة انزعج وعرضه على العلماء. لاحظ الإيمان، عرضه قالوا هذا من تتبع رخص العلماء تزندق. ولذلك هذا الخليفة أمر بحرق هذا الكتاب. قال كيف هذا يعني يأتي من هنا؟ لأنه ليس كل خلاف موجود معتبر، يعني وجود الخلاف في المذاهب ليس كل خلاف معتبر ويترك الإنسان الدليل علشان والله وجود قول شاذ، لأنك في النهاية تخرج من الإسلام، تخرج من الدين إذا قمشت من هنا ومن هنا. هذا أمر غاية في الأهمية. الأمر الآخر يعني مثلا الآن رجل أو يعني وصلت أنت وإياه إلى الجامع وتدخلون الجامع ويخرج هو أو يبقى برا يقول والله أنا على مذهب، سبحان الله العظيم، هذه قسوة، هذا صدود، نسأل الله العافية والسلامة. يا أخي حتى لو قلنا بأن سنة مؤكدة صلاة الجماعة على قول، أنت وصلت الجامع ليش ما تدخل الجامع؟ هل في مشكلة بينك وبين الجامع؟ في مشكلة بينك وبين صلاة الجماعة؟ ولا إيش القضية؟ لذلك صلاة الجماعة واجبة. الله عز وجل ما أمر ببناء المساجد إلا لصلاة الجماعة. لماذا شيدت المساجد ولماذا أعمرت ولماذا بنيت هكذا فقط حتى يعني لنتفاخر بها فقط، ولا لإعمارها؟
يقول جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. يقول جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، ثم قال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قل جل وعلا يا أيها الذين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدقق في أصحابه وينظر في الذي يتخلف عن الصلوات ليتهمه بالنفاق، يقول صلى معنا فلان فيقول لا، صلى معنا فلان يقول لا، عرف بأنه من المنافقين. وكان عليه الصلاة يقول لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجمعة وفي لفظ الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هم عليه الصلاة والسلام أن يفعل لولا ما فيها من النساء والذرية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بشر المشائين إلى المساجد في الظلمات بالنور التام إلى يوم القيامة. المؤذن لما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح عبث؟ هذا المؤذن اللي يرفع يوميا الأذان 5 مرات حي على الصلاة حي على الفلاح عبث هذا يقوله ولا ينادي الرجال البالغين العاقلين اللي يأتون إلى بيوت الله عز وجل؟ لذلك يا أخوان الإنسان الذي يعني يريد أن يرخص لنفسه سيجد، لكن لابد أن يعلم بأن الله مطلع عليه ناظر إليه يعلم نيته ويعلم خلجات ضميره ويعلم خفايا صدره ويعلم ماذا يريد. أنت باستطاعتك أنك تظهر بمظهر الواعظ الناصح اللي كذا وتخدع الناس، لكن الله يعلم. يقول جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أنا لا أقول هذا اتهام لأحد بالمناسبة، أنا أقول هذا لأن وجد الآن موجود من يتتبع الرخص. والله إذا كان إنسان بلغ رتبة الاجتهاد وصل مرحلة مثلا مرتبة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وبعض العلماء الذين رسخت أقدامهم في الإسلام والملة، وصل إلى هذا النضوج وإحاطة في العلم وقال والله بكذا، يعني يمكن نقبل منه. أما إنسان يقمش من هنا من هنا ويأتي لي يقول مثلا هذا يتق الله، والله لن يضر إلا نفسه، لن يضر الله شيئا ولن يضر العباد شيء، هو سيسأله الله عز وجل يوم القيامة. أغلب العلماء من المتقدمين ومن مشايخنا المعاصرين أحيانا يجتهد في مسألة ويصل إلى الحق فيها إلى القول الراجح ومع ذلك ما يخالف جمهور الناس. في أنا أعرف علماء، أعرف علماء من أحرص الناس على صلاة الجماعة وعنده أصلا هو بحث في هذا واجتهاد على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، لكن أبى أن يتخلف عن صلاة الجماعة أبى. كثير من العلماء عندهم اجتهادات ومع ذلك مسكين بهذه الأصول. هذا شيء عظيم. الصحابة رضي الله عنهم الرجل منهم يشتغل في الدكان فلما يسمع الأذان الله أكبر وضع المطرقة وذهب أو وقف الباب دكانه وذهب إلى بيت الله. عائشة رضي الله عنها تسأل كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويحلب شاته، فإذا سمع المؤذن خرج عليه الصلاة والسلام. مساجد يجب أن تعمر، والله شيء يقطع نياط القلوب. يترخص الناس من هنا ومن هنا ويجمعون من الأقوال وفي النهاية ما يثبت إلا الحق. ليس كل قول معتبر، ليس القول المعتبر هو ما عضده الدليل من القرآن ومن السنة ومن آثار الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أيضا قضية الخلاف في قراءة الفاتحة، خلاف موجود لكن العلماء متفقون على أن الصلاة السرية يجب أن يقرأ فيها الفاتحة. في الصلاة السرية يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية. خلافهم في الجهرية هل يجهر أم لا؟ ثلاثة أقوال عندنا فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن، يعني بالفاتحة لا تقرأوا خلفي. وقال هذا في مناسبة وهي أنه لما التفت قال من الذي ينازعني القرآن، لأن سمع شخص يقرأ وراه فقال رجل أنا يا رسول الله، قال لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن، يعني إذا قرأت بعد الفاتحة اقرأوا فقط أم القرآن الفاتحة. وفي قول بأنه ما يقرأ ما دام قرأ الإمام يستمع، قول معتبر وعلى العين والرأس وعندهم أدلة، لكن الراجح بأن المأموم يقرأ في السرية وفي الجهرية. أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا، أسأل الله تعالى أن يوفقنا للحق. يا إخواني يا أخواتي، والله نصيحة، بارك الله فيكم، يوم القيامة ستبعث وحدك وستسأل وحدك، إذا كنت قادر على أنك فعلا يعني مثل ما يقولون تستطيع تمرر على الناس شيء، لن تستطيع أن تمرر على الله شيء، ولن تخادع ربك جل وعلا. هذه الدنيا قصيرة، هذه الدنيا مرحلة سفر الإنسان يوميا، كل يوم يوم تغيب شمسه قطع مرحلة من مراحل السفر إلى الله عز وجل، ويوشك أن يصل، فإذا وصل هنا ماذا يختم له؟ نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير. أم أيمن من أمريكا، طبعا الإجابة على الأسئلة يظهر اليوم الله أعلم، أسئلة اللقاء السابق طويلة جدا، اليوم مع فراس ومع أم أيمن أيضا. أم أيمن تقول بأنها شافت برنامج بالمصادفة يتكلم عن الإمام البخاري ويتهم البخاري وشيء من هذا القبيل وكلام طويل، تقول أنا انزعجت وتألمت، تقول ولن أسمع لمثل هذا الكلام مرة ثانية، تريد تعليق. أم أيمن الله يبارك فيك ويرضى عليك أختي الفاضل، الحق والباطل يعني خلق الله عز وجل الحق والباطل، موجودين منذ قديم الزمان، هناك صراع قوي بين الحق وبين الباطل، فلا يعني لا تستغربين هذا الشيء، يعني هناك الكفر والإيمان، عفوا الإسلام والكفر والإيمان والنفاق الطاعة والمعصية، والدنيا هذه موجود الصراع فيها من قديم الزمان، والله عز وجل أمرنا بالتمسك بكتابه وسنة نبيه والثبات على الصراط المستقيم والتمسك به والعض عليه بالنواجذ وعدم التساهل. أنت ما شاء الله اللهم بارك، فطرتك النقية، فطرتك السليمة، جعلتك تلفظين وترفضين وتأبين مثل هذا الطرح اللي فيه مس بإمام من أئمة الدنيا، عملاق من عمالقة الإسلام، أجمع أهل الإسلام على إمامته وصدقه، وعلى أن أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح الإمام البخاري، وهذا الذي عليه أهل الإسلام. لكن لا تستغربين أن يظهر من يطعن طعن في عهد البخاري وطعن بعد ذلك، ومع ذلك يذهب الباطل ويبقى الحق، يذهب الباطل ويبقى الحق. اللي يستقرأ التاريخ ويستنطق الواقع أيضا يجد هذا ظاهر، ولذلك الإسلام والإيمان والحق يتعرض لعواصف شديدة، لكن في النهاية العاقب للمتقين. قال جل وعلا إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولذلك ربنا جل وعلا وعد، ووعده الحق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حكما، بأن الحق منصور، والحق أحيانا يعني ليس بالضرورة نصره أن يكون بال يعني الانتصارات الميدانية، نصر الحق الدائم في قضية البرهان والدليل، ولذلك الحق منصور دائما، دائما منصور، ما عرف أن الحق يعني درس وانتهى، بل الحق باق، حتى قال ابن مسعود أنت على الحق ولو وحدك، إذا كنت فعلا على المنهج الرباني، على الطريقة النبوية، على المسلك الصحابي، هذا هو الأمر. لذلك الإنسان مهم جدا أن يستمسك بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه من يسأل يقول ماذا يعني أفعل فيما قال، قال قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. ولذلك أنت لا تتفاجئين، يعني واضح من سؤالك متفاجئ، لا تتفاجئين، وجد من يطعن في القرآن كتاب الله عز وجل، فبقي القرآن منتصرا عاليا وذهبت تلك الأسماء إلى مزبلة التاريخ، وجد من يطعن في السنة وطعن في دواوين السنة فبقيت السنة وذهبت هذه الأسماء إلى مزبلة التاريخ، هذا الواقع. ولذلك لما نستقرأ في أسماء كانت لامعة في سماء الدنيا في يوم من الأيام، لكن لما تعرضوا لكتاب الله عز وجل، تعرضوا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام قصدا وليس اجتهادا أو تأويلا أو خطأ، لا قصدا، ذهبت، كانوا في يوم الأيام يعني مثل ما يقول نجوم عصرهم وزمانهم، فذهبوا وبقي القرآن وبقيت السنة وبقي البخاري، وسيبقى إلى يوم القيامة، سيبقى إلى يوم القيامة. البخاري رحمة الله عليه عملاق من عمالقة العلم، إمام من أئمة الدنيا، أجمع أهل الإسلام على إمامة البخاري، أجمع أهل الإسلام على أن أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو هذا الكتاب العظيم. وقضية وجود المناقشات هذه في الحقل العلمي، العلماء الذين البخاري ما صحى من النوم وكتب له كتب البخاري بين الضحى ولا بين الظهر والعصر، 16 سنة هو يكتب في البخاري، يكتب في الأحاديث 16 سنة، هو وضع قواعد قبل ما يبدأ، وضع قواعد ومنهجية. البخاري ليس فقط هذا الكتاب عنده، عنده عشرات الكتب، لكن هذا الكتاب هو الكتاب الذي اعتمد فيه الصحة بالأسانيد الثابتة إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نظر فيه العلماء واختبروه، ويعني أصبح هناك أشياء كثيرة وكلهم شهدوا له بالإمامة والصدق والحق، وأنه فعلا أتى بما لم يأتي به من سبقه. وبعدين نحن أهل الإسلام ليس فقط عندنا البخاري فقط، يعني بعض الناس يظن القرآن والبخاري، لا مو بصحيح، البخاري لم يحوي كل الأحاديث، عندنا موطأ الإمام مالك بن أنس، الموطأ هذا الكتاب أيضا العظيم، عندنا مسند الإمام أحمد بن حنبل، عندنا سنن الترمذي، سنن أبي داود، عندنا سنن النسائي، سنن ابن ماجة، عندنا مستدرك الحاكم، عندنا صحيح ابن حبان، كتب كثيرة كلها يعتمدها أهل الإسلام، ليس البخاري فقط. الآن عندنا كثير من الأحكام موجودة في غير البخاري، البخاري عنده منهجية، عنده قواعد يمشي عليها، ولذلك البخاري رحمة الله سبقا عظيما، وأجمعت الأمة على إمامته. عندنا صحيح الإمام مسلم، ما ذكرت صحيح الإمام مسلم الذي يأتي بعد البخاري في الرتبة، المسلم يختلف عن البخاري في الصياغة، المسلم يعتمد على الألفاظ ويجمعها في المقام الواحد، البخاري يعتمد على التبويب الفقهي ولذلك يقطع الأحاديث، البخاري يشترط المعاصرة بالرواة، عفوا البخاري يشترط اللقية في الرواة، مسلم يشترط مطلق المعاصرة. كلام يعني من الصعب جدا أنني أذكر يعني هذه التفاصيل، هذه موجودة عند العلماء. ما يأتي شخص جاهل متخلف مثلا ما يدري إيش البخاري، ما يدري إيش المسلم، يقول والله يطعن في البخاري أو مسلم دون السنة، هو ما عرف شروط البخاري، ما عرف قواعد أهل الحديث، ما عرف قواعد أهل العلم. لذلك يا أخوان بارك الله فيكم، أحيانا لما يستهدف البخاري هو ليس استهداف البخاري بقدر ما هو استهداف لجميع دواوين السنة. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، فطرتك السليمة النقية الطاهرة هي دفعتك أنك ترفضين مثل الكلام، ولست الوحيدة، جميع أهل الإسلام. وهذا الكلام اللي أنت تقولين تفاجأت فيه ليس جديد، يعني لا نتفاجأ، سيأتي أيضا أناس ولن ينقطع هذا، فالبخاري له الأجر والثواب، وبقي البخاري جبلا صحيح وجبلا أشم لا تهزه الرياح ومهما عصفت به، وأهل الإسلام أجمعوا على صحيح الإمام البخاري. والحديث طبعا ذو شجون والكلام طويل، لكن الوقت يدركني يا أم أيمن سامحيني بارك الله فيك. سالم من عمان يقول حصل حادث، يقول دعمت اثنين، واحد توفي واحد سلم، يقول ماذا علي؟ الحمد لله على سلامتك يا سالم، ورحم الله الذي توفي، وأسأل الله تعالى أن يعافي المصاب وأن يخرج سالم. عليك شغلتين يا سالم، الأولى الدية، لازم تدفع الدية، والدية على العاقلة وليست عليك، لأن هذا خطأ. العاقلة هم جماعتك وأهلك وعصبتك اللي حولك يدفعون الدية يساعدونك فيها، لأن القتل غير متعمد، ولذلك هذه الدية تدفع لأهل الميت إلا أن يعفونا. وأنت قلت لي الظاهر دفعت بالدية، باقي عليك صيام شهرين متتابعين، شهرين متتابعين، بمعنى أنك تصوم تشوف لك وقت مثلا مناسب لك وتصوم شهرين متتابعين، لا تفطر بينهما إلا بعذر شرعي، فإذا أفطرت بين الشهرين بغير عذر شرعي تستأنف من جديد بارك الله فيك يا سالم. جميل من عمان يسأل يقول عندنا موسم التمر، يقول تغيرت الأحوال، تغيروا الناس، التمر الذي نزكيه ونعطي الناس يودون البهائم ويستخدمون استخدامات غير جيدة. هو يريد أن يصل إلى مسألة وهو يقول ممكن أني أدفع قيمته. أخوي الفاضل، جمهور العلماء على أن التمر زكاته تخرج من جنسه، من جنس التمر، بعض العلماء وهذا قد يصلح لمثل حالتك يقولون ما دام أنه ما يستفاد منه وقد يرمى وقد يمنع أصلا أن كذا يعني تأكل البهائم وشيء من هذا القبيل، ممكن أنك تخرج، ممكن أنك تخرج مالا، لكن تخرج المال من جنس زكاة الحبوب والثمار الخارج من الأرض، بمعنى أنك إذا كنت النخل تسقيه أنت، أنت اللي تسقيه وأنت اللي تعبان عليه وتبذل عليه وكذا، ففيه نصف العشر. ما معنى نصف العشر؟ نصف العشر الله يرضى عليك ويبارك فيك، تشوف قيمته وتقسم على 20، تقسم على 20، يعني مثلا عندك مثلا التمر هذا قيمته بقيمة السوق الآن، طلع 20%، تقسم على 20%. أما إذا كان يسقى بماء السماء أو يسقى بالأنهار أو بالآبار أو الدولة تدفع لك قيمة الماء، ففيه العشر، تقسم على 10، بارك الله فيك، وتطلع زكاتك للفقراء والمساكين. مريم تقول المرأة إذا أرادت أن تضحي يعني هل لها أن تقص شعرها، ماذا، هل تغتسل، هل ماذا؟ يا إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، أولا من أراد أن يضحي فلا يأخذ من أشياء ثلاثة فقط: الشعر، الأظفار، البشرة فقط. اللي عنده أضحية هذا على القول الذي هو مفردة من مفردات هذا المذهب، الجمهور يقولون يجوز أن يأخذ، ويقولون بأن الكراهة تنزيهية، لكن الأصل أن الإنسان أيضا يحرم، اللي عنده أضحية يحرم، لأن المسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، وفي لفظ ولا من بشرته شيء. الشعر ما يأخذ منه، الأظفار ما يأخذ منها، البشرة يعني سواء الحف أو شيء، إلا شيء انكسر أظفر مثلا أو شعرة طلعت في العين يجوز، بقية الأشياء يجوز للحرمة أن تغتسل يوميا وعندها أضحية. والرجل كذلك يستعملون الشامبو، الصابون، المعطرات كلها، الحنة، كل شيء جائز، ما له علاقة. بعض الناس الآن صار يخلط بين مسائل الأضحية ومسائل الإحرام بالحج، فيا أختي الفاضلة إذا ضبطنا هذه عرفنا كل شيء جائز، فقط الثلاثة: الشعر والأظفار والبشرة، بقية الأشياء على الحل والإباحة ولله الحمد والمنة. علي من العراق يقول أنا طبعا أعاني، ويقول أعاني وسواس، وأقرأ أحيانا أكرر الآيات في الركعة الواحدة أو السور، يقول لي إني أشعر بأني أحتاج إليه، مثلا يقول أكرر قل والله 5 مرات وشيء من هذا القبيل. يا علي ألا أدلك على أفضل من هذا؟ أنك تكثر من الصلوات بحيث أنك تأتي بقول الله واحد بعد كل ركعة، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية. ولذلك إذا فعلت هذا أحيانا لا بأس، يعني مثلا تصلي من الليل الركعة الأولى الفاتحة قرأت قول الله واحد وكررتها 2 ما في بأس، لكن تجعلها عادة هذا يحتاج إلى دليل، بارك الله فيك، هذا يحتاج إلى دليل. ولذلك أكثر من الركعات تستفيد بإذن الله، ممكن تأتي في كل ركعة بقول هو الله أحد. علي يقول أنا أعرف من نفسي بأني أؤذي الآخرين، يقول سمعتك مرة تقول بأن ندعو لهؤلاء الذين آذيناهم نتصدق عنهم، يقول هل لي أنا أتصدق عنهم بعمل بر مثل عبادة بدنية كالصلاة؟ الجواب لا، الجواب لا، ما تتصدق عنهم بالصلاة. يقول ابن عباس لا يصلي رجل عن رجل، ما يصلي الإنسان لشخص آخر حتى لو كان ميتا، ما يجوز لك أن تصلي وتهب ثواب صلاتك له، وإنما لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فأنت يا أخي الفاضل تدعو لهم، الدعاء لا تستهين فيه علي، الدعاء شيء عظيم، الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. شخص أذيته ظلمته يعني وصل أذية منك له، قل اللهم اغفر لي ولأخي، اللهم يا رب اشرح صدره، اللهم يسر أمره، اللهم استر عليه، اللهم أصلح له ذريته، اللهم بارك له في رزقه وفي زوجته وفي أهله وماله. طيب هذا الدعاء. الصدقة إذا عندك شيء طلع يا أخي، لو شيء بسيط، لا تقول والله شو يسوي الدينار، لا يسوي الدينار، دينار دينارين 10 مثلا، صدق صدق بارك الله فيك. وإذا ما عندك قدرة الدعاء، الدعاء وسؤال الله عز وجل المغفرة. محمد من الأردن يقول حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تقرأ في صلاتك أحب من قول من قل أعوذ رب الفلق ورب الناس، يقول هل هذه في جميع الصلوات؟ محمد بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه المعوذتان فرح فرحا عظيما وبشر أصحابه كما في حديث عقبة بن عامر، وبين أن هاتين السورتين من أعظم ما ينبغي للإنسان أن يعتني بهما، فتقرأهما في الصلاة وخارج الصلاة. ولذلك عندنا في أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وكذلك الأذكار التي بعد الصلوات المكتوبات نقرأ فيها القواقل هذه، نقرأ فيها أيضا المعوذتين بعد قل هو الله أحد، فالمسألة واسعة ولله الحمد والمنة. أم محمد بن أبو ظبي تقول بالنسبة للعشر الأوائل من ذي الحجة، تقول يعني إحياء هذه الأيام بالعبادة في النهار ولا في الليل ولا فيهما جميعا؟ فيهما جميعا يا أم محمد، هذه الأيام أيام فاضلة وزاكية وطيبة مباركة، ولذلك في النهار وفي الليل سواء ولله الحمد. يكثر الناس فيها من أول شيء التكبير المطلق، إذا مثلا الليلة طبعا الليلة جمعة يوم خميس، الليلة جمعة إذا أعلن والله هذا أول يوم من أيام ذي الحجة يكبر الناس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يرفع الرجال أصواتهم والنساء يخفضن الأصوات، وهذا التكبير يسمى مطلق ما يكبر بعد الصلوات. بعد الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يعني خمسة أيام من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، أما الأيام هذه التكبير المطلق، كذلك قراءة القرآن وإكثار الختمة في عشر ذي الحجة، كذلك الصدقة في الليل والنهار سواء ولله الحمد والمنة. أم محمد تقول زوجة أخوها مطلقة ومحتاجة وأهلها يعني قالوا لها يعني خليك بعيدة عنا، تقول ممكن أعطيها من الزكاة؟ ممكن، الله يرضى عليك ولك الأجر والثواب، ما دامت أنها محتاجة فعلا، فقيرة أو مسكينة أو غارمة عندها عيال وما عندها قدرة، لا عندها قدرة على الاستئجار، لا عندها قدرة على يعني أمور الحياة، هذه أولى بالزكاة من غيرها يا أم محمد، وتؤجرين على ذلك. سيف يقول عندنا الإمام اليوم العصر سبح به أحد المأمومين قال سبحان الله وقام، فأخطأ وظن بأنه نقص ركعة، يقول جاب خمس ركعات، يقول أنا جلست في الركعة الرابعة، ما حكم ذلك؟ أحسنت يا سيف بارك الله فيك ورضي عنك، لأن المأموم إذا تيقن أو غلب على ظنه أن الإمام أتى بركعة زائدة ما يجوز أن يتابع الإمام، هذا مستثنى من قوله سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، لأنه تابعه على باطل، وهذا هو القول الراجح، تجلس والأفضل أنك تنتظر حتى يسلم، لأنه ما تعمد الزيادة، هو ما تعمد، فتسلم معه، تنتظر حتى يعني ينزل فتسلم معه يا سيف بارك الله فيك. سيف يقول أنا ناوي أضحي السنة هذه، يقول أخذت أضحية من أحد الإخوة، يقول قال لي لا أضحي عندي في البيت، يقول يجوز؟ يجوز ما فيها شيء، ضحي عنده، ضحي في السلخانة أو المصلخ أو المجزرة، ضحي في المكان، المهم يعني تتبع التعليمات إذا كان هناك تعليمات من الدولة بأن العناية بالأضحية، العناية بالبيئة، العناية بالمكان، وإذا قالك والله تعال ضحي عندي في الحديقة والحمد لله ما في منع ولا شيء، ضحي عنده، يعني ليس من شروط صحة الأضحية أنك تضحي في بيتك، ما هو بشرط، ضحي في أي مكان بارك الله فيك. نور من ألمانيا تسأل تقول بأنها يعني تريد أن هي وإخوتها أن يجمعوا مبلغ مالي وأن يضحوا عن شخص متوفى، تقول ما الحكم؟ نحن نتلقى مساعدات من الدولة تقول هناك في ألمانيا، ما الحكم يا نور بارك الله فيك؟ أولا الأضحية على القادر المستطيع، وذلك لأن الأوامر هذه الأوامر في الشرع على الاستطاعة، فالله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولذلك لا تكلفون أنفسكم وأنتم غير قادرين على ثمن الأضحية. الأمر الثاني الاشتراك في أجر الأضحية وارد، أما الاشتراك في ثمن الأضحية لا غير وارد، فأنتم الآن تجتمعون كل واحد يأخذ جزء في شاة واحدة، هذا غير وارد غير وارد، ولذلك الذي يضحي شخص واحد إذا كان مقتدر، إذا كنتم غير مقتدرين ما عليكم شيء. المسألة الأخرى الأضحية للأحياء وليست للأموات، فإذا تقول والله إحنا نبغى نضحي وما نقدر إلا على أضحية واحدة، ضحوا لأنفسكم وأشركوا ميتكم هذا معكم في الثواب، أما تخصون الميت وتتركون الحي هذا غلط، الأصل أن الأضحية للحي، والميت له صدقة حتى لو سماها الناس أضحية، هي صدقة ثوابها يأتي للميت. فإذا كنتم قادرين واحد منكم يشتري الأضحية أو يبعثها لسوريا مثلا، وهناك يضحي عن واحد يقول اللهم عني وعن أهل بيتي، الأحياء والأموات يدخل الأموات معه. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله.